الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الجنائز، تفضل الشيخ بدر.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله. خرجه أحمد وابو داود والنسائي، وصححه ابن حبان، وعله الدارقطني بالوقف.
نعم، هذا الحديث صححه الألباني. ما يقال عند إدخال الميت القبر، وفي هذا الحديث ما يقال عند إدخال الميت القبر، أي إذا أدخل المرء الميت في قبره ماذا يقول. الحديث دليل على استحباب أن هذا الدعاء مستحب، على استحباب الدعاء المذكور عند وضع الميت في القبر، وهو أن يقول عند مواراة الميت بسم الله وعلى ملة رسول الله أو على سنة رسول الله، أي شريعته وطريقته. والملة اسم لما شرعه الله تعالى على لسان أنبيائه، الملة اسم لما شرعه الله على لسان أنبيائه، يقال ملة إبراهيم، ملة الأنبياء، ملة محمد صلى الله عليه وسلم، ومعناها ما أي شريعته وطريقته. والملة اسم لما شرعه الله تعالى على لسان أنبيائه. فالإنسان يحرص على تطبيق هذه السنة، وإذا جاء عند قبر شخص يدفن فيقول: قولوا يا أخوان بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يذكر الناس. إذا عند القبر، قد يكون الإنسان عند القبر أهل الميت وكذا يعرفون هذا، ولكن عظم المصاب ذهب عن أذهانهم، فيذكرهم: يا أخوان قولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وضعه. وإذا كان هو، وهذا مستحب، يعني لو قال إنسان لم أقل هذا الدعاء، نقول هذا مستحب لا شيء عليه. هناك واجبات في تغسيل وتكفين ودفن الميت، وهناك مستحبات، والإنسان عليه أن يأتي بماذا؟ بأكمل الوجوه في تغسيله وتكفينه ودفنه، فيحسن في التكفين والتغسيل والدفن، وأن يذكر هذه السنن، ولكن يعرف الواجبات، أن لو اقتصر على هذه لم يخل بهذه الأمور. وقلنا تعميم الجسد الميت بالماء، لا يضع الماء في فمه، إنما خرقة في فمه، وتعميم الجسد في الماء ولف الميت بخرقة تستره، ودفنه بالأرض بحيث يوارى حتى لا ينبش، هذا يكفي، هذا أدى ماذا؟ الواجبات. هناك الأكمل في التغسيل، وهو الوضوء، ثم ما مر معنا في التطيب والتكفين، الزيادة في التكفين الكفن، وأن يعني يحفر ويضع لحد في القبر، يعني ويضع اللبن عليه، ثم ما ذكرنا في الدروس السابقة. نعم، أكمل.
قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت ككسره حيا، رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم، وزاد ابن ماجه من حديث مسلمة في الإثم.
نعم، هذا الحديث الذي ذكره الحافظ وقوله رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم، هذا صحيح، صححه الألباني. وأما زاد وزاد ابن ماجه من حديث أم سلمة في الإثم، هذه ضعيفة، ضعفها الألباني. وفيه تحريم كسر عظم الميت، تحريم كسر عظم الميت، قوله عليه الصلاة والسلام كسر عظم الميت ككسره حيا، يعني كسر عظم الميت ككسر عظمه حي في الإثم، واضح؟ كسر عظم الميت ككسره حي، يعني بماذا؟ بالإثم. في هذه رواية أم سلمة التي مرت معنا وهي ضعيفة، كسر عظم الميت ككسر عظم الحي في الإثم، والحديث دليل على تحريم كسر عظم الميت لأنه شبهه بعظم الحي في الحرمة والاحترام وعدم التعرض له لأنه معصوم في حياته وبعد مماته، ولو كان لا حياة فيه، واضح أيها الإخوة، ولا حياة، لا حياة فيه، ميت، لكن يحرم له حرمة، الميت له حرمة في ستر العورة، وله حرمة في ألا يتعرض له بكسر أو ضرب. في الإثم إشارة إلى أن كسر عظم الميت لا يوجب القصاص أو الدية، ولكنه يوجب الإثم، ويستحق صاحبه التعزير إذا فعل ذلك عن عمد، يعزر بما يراه الإمام، يعني يعاقب من يصنع ذلك إذا كان متعمدا. ويلحقه الإثم، ولكن ماذا؟ لا يقتص منه يعني القصاص أو الدية، يعني لا يقتص منه يكسر كما كسر هذا، لكن بالإثم يلحقه، وإذا كان متعمد فإنه يعاقبه الإمام بما يرى فيه من العقوبة التعزير. في الحديث دليل على أنه لا يجوز تشريح الميت المسلم لأغراض العلمية، لا يجوز للأغراض العلمية، يعني يأتي بجنازة مسلم ويشرحه حتى يعلم الأطباء وغيرهم والطلاب، هذا لا يجوز لما في ذلك من امتهان كرامته. وإذا كان المقصود يتم بتشريح جثة الميت غير المعصوم كالمرتد والحربي تعين ذلك. أما التشريح لغرض التحقق من دعوى جناية لمعرفة أسباب الموت أو الجريمة التي أدت إلى القتل فهذا يجوز، لأن المصلحة المقصودة مقدمة على المفسدة الناتجة عن التشريح، وكذا يجوز التشريح للتحقق من أمراض وبائية فتاكة لوقاية المجتمع منها واتخاذ الدواء المناسب لها. فالآن ما هو التشريح الذي لا يجوز؟ العلمية، إذا كان ليعلم طلاب وكذا للمسلم، أما غير المسلم من الحربي أو غير المسلم أو المرتد فهذا يجوز لتعليم الطلبة عليه. طيب الآن الجناية، إنسان يريدون أن يتحققوا من سبب الموت، فيه شبهة في كذا، يجوز أن يعني يشرح. كذلك ماذا؟ الأوبئة، إذا حصل وباء حتى لا يعم الناس يجوز أن يشرحوا هذا الميت. طيب نعم يجوز المسلم، هذا نتكلم عن المسلم، أما الكافر فيجوز له أن يعني السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحب الشيخ.
تفضل. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: ألحدوا لي لحدا وانصبوا لي على اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم والبيهقي عن جابر نحوه، وزاد ورفع قبره عن الأرض قدر شبر قدر شبرل، وصححه ابن حبان
والمسلم.
لا
هذا الحديث الذي رواه مسلم الأول، حديث سعد بن أبي وقاص صحيح رواه مسلم، والثاني للبيهقي حكم عليه الألباني بأنه حسن لغيره، حسن لغيره، وهذا فيه صفة القبر والدفن، صفة القبر والدفن. ألحدوا لي لحدا، وقوله ألحدوا لي لحدا يجوز أن تكون الهمزة همزة وصل وتفتح الحاء من لحد الثلاثي، يقال لحد يلحد كذهب يذهب، ويجوز أن تكون همزة قطع مفتوحة وتكسر الحاء، الحد من الحد الرباعي إذا حفر اللحد، واللحد هو الشق الذي يعمل في جانب القبر من جهة القبلة لوضع الميت، سمي بذلك لأنه أميل عن وسط القبر إلى جانبه. قال فلان ألحد، مال واضح، لحد عن الصواب، ألحد. ويقال طيب ما معنى اللحد ولماذا سمي وهو في يوضع في هذا القبر؟ لأن حفرة تكون في الأرض ومن جهة القبلة يكون حفرة أخرى، يعني يشق في جانبه الآخر، فيسمى هذا ماذا؟ اللحد، لأنه ماذا سمي بذلك؟ لأنه أميل عن وسط القبر إلى جانبه جهة القبلة. وانصبوا علي اللبن بفتح اللام وكسر الباء، اللبن جمع لبنة، وهو المضروب من الطين يبنى به دون أن يطبخ، واضح؟ الطين إذا وضع الماء بالتراب يسمى ماذا هذا؟ اللبن، دون أن يطبخ أي يحر في النار. وقوله قدر شبر ما بين طرفي الأصبع الخنصر والإبهام بالتفريج المعتاد، يعني الشبر كيف؟ خنصر وإبهام هكذا، هذا يسمى إيش؟ خنصر، وهذا خنصر، وهذا وسطى، وهذا سبابة، وأيضا سباحة، وهذا إبهام، وهذا ها كوع، هذا الكوع، هذا باللغة العربية هذا يسمى الكل. واضح؟ وهذا يسمى إيش؟ الرسم. طيب والذي يلي إبهام القدم يسمى بوعا. واضح؟ العظم الذي يلي إبهام القدم الإصبع الكبير في القدم يسمى بوعا. والعرب إذا أرادت أن تذكر الرجل يعني بأنه لا يفهم شيء أو لا عقل له قالوا لا يعرف كوعه من بوعه، يعني العظم هذا الكوع من البوع. وهذا يسمى الكرسوع. واضح؟ وأما الآن كثير من الناس يظن أن إيش؟ أن هذا الكوع هذا يسمى ماذا؟ مرفق. هذا يسمى مرفق، عظم يلي الإبهام كوعا وما يلي بخنصره الكرسوع والرسق وما وصل، وعظم يلي إبهام قدم بوعا، فأخذ بالعلم واحذر من الغرض. وقوله قدر شبر أي هكذا، هذا الذي يرفع على الأرض. والحديد دليل على أن الأفضل في القبر أن يكون ملحدا، ملحدا، وذلك بأن يحفر للميت حفرة في قرار القبر في جانبه مما يلي القبلة، لأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم كان هكذا، وهو الذي اختاره الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم على يد أصحابه رضي الله عنهم. ولا يختار الله لنبيه إلا الأفضل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا. هذا الحديث وإن كان ضعفه للعلم وبعضهم يصححه، اللحد لنا والشق لغيرنا. قال النووي أجمع العلماء على أن الدفن في اللحد والشق جائزان، هذا بالإجماع أنه جائز، لكن إن كانت الأرض صلبة لا ينهار ترابها فاللحد أفضل لما سبق من الأدلة. وإن كانت رخوة تنهار فالشق أفضل، والشق أن يحفر حفرة في وسط القبر ويوضع فيه الميت. واضح؟ هنا اللحد وهنا الشق. و في كيفية الدفن، الحديث في كيفية دفن الميت، وذلك بأن يدخل من رجليه القبر كما تقدم، وقلنا الأمر فيه ماذا؟ سعة، أدخله من رأسه أو من رجله. ويقول عند إدخاله ما تقدم وهو ماذا؟ بسم الله وعلى ملة رسول الله، ثم يوضع على جنبه الأيمن لأنه يشبه النائم، وهذه سنته، ويكون موجها إلى القبلة، ثم ينصب عليه اللبن نصبا لئلا يسقط في اللحد، ويتعاهد خلال اللبن بالطين لئلا ينهال التراب على الميت، ثم يهال عليه التراب إسراعا بتكميل الدفن. الحديث دليل على أنه ينبغي أن يرفع القبر عن الأرض قليلا بنحو شبر. لماذا؟ ليعرف أنه قبر، إذا كان مسنما نحو شبر يعرف أنه قبر فيحترم ولا يهان بوط أو غيره. أما الزيادة على ذلك فهي لا تجوز، ولا يزاد تراب القبر الذي خرج منه، لأن الزيادة عليه بمنزلة البناء، والبناء محرم كما سيأتي معنا. أجاز العلماء رش تراب القبر بالماء ووضع الحصباء أو الخرسانة على ظهره، وضع الحصباء أو الخرسانة على ظهره كما في المرسل الذي تقدم ذكره، بأن يوضع على القبر الحصباء يوضع على هذا القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنده الصحيح على شرط مسلم، لكنه روي مرسلا من طريق عبد العزيز عن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رش على قبره الماء ووضع عليه حصباء من حصباء العرصة، يعني ومعنى ذلك كل بقعة ليس فيها بناء تسمى بهذا الاسم العرصة، ورفع قبره قدر شبر. وهذا مما أيضا تذكره اللجنة الدائمة، أن هذا من الأمور المستحبة أن يوضع على القبر ماذا؟ حصباء. الآن بعضهم يضع حصى، نعم يضع حصى أبيض أو كذا، هذا قيل أنه وضع على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا مستحب بأن يوضع على القبر. لذلك ذكره شيخنا قال كما في المرسل المتقدم، لأن ذلك أثبت للقبر وأبعد للدوس، يعني لدروسه، يعني دروسه وهو إيش؟ أن يندرس أن يعني هذا القبر، وأمنع لترابه من أن تذهب به السيول والرياح، ولا بأس أن يعلم القبر بحجر ونحوه مما لا محذور فيه لمعرفته عند الزيارة أو لدفن قريبه بجانبه، لفعله صلى الله عليه وسلم في قبر عثمان بن مضعون عندما وضع حجرا عند رأسه وقال: أتعلم بها قبر أخي، أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. وظاهره أنه يكتفي بحجر واحد عند رأسه تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه هي السنة كما قال النووي. وإن عرف القبر بدون وضع حجر كفى. وبعض أهل العلم أجاز ماذا؟ بعض أهل العلم أجاز الكتابة، وبعضهم منع الكتابة أن يكتب على القبر يعني اسم الميت أو شيء من هذا، أجازها بعض أهل العلم، وبعضهم منعها لحديث ولا رقم، ورقم يعني الكتابة. نعم أكمل.
قال: ولمسلم عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه.
نعم، هذا كما قال في صحيح مسلم فيه النهي عن تجسيس القبر والبناء والقعود عليه، والحديث دليل على تحريم تجسيس القبر وهو وضع الجص عليها، والجص والجص بكسر الجيم مادة بيضاء تزخرف بها المباني. وإنما كان النهي للتحريم لأن هذا هو الأصل ولا صارف له، ومن قال للتنزيه يعني يكره فلا وجه له. واضح أيها الإخوة؟ الأصل في الأمر ماذا؟ الوجوب، إلا أن يدل صارف يصرفه إلى الاستحباب. والأصل في النهي التحريم، إلا أن يصرفه الصارف إلى التنزيه الكراهة. وهنا قال الشيخ عبد الله الفوزان أنه للتحريم لأنه الأصل، وقال ولا صارف له، ومن قال للتنزيه فلا وجه له. والحديث دليل على تحريم القعود على القبر لما في ذلك من الاحتقار والامتهان وعدم المبالاة. وقد ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. وهذا يدل على أن الجلوس على القبر من كبائر الذنوب لثبوت هذا الوعيد فيه. والحديث دليل على تحريم البناء على القبور لما في البناء عليها من المفاسد العظيمة. البناء على القبر فيه مفاسد عظيمة، ما هي هذه المفاسد؟ منها أن البناء على القبور من أعظم الوسائل إلى عبادتها، لأن البناء يعني تعظيم صاحب القبر والغلو فيه، وهذا من أسباب الشرك والإلحاد. ثاني أن البناء على القبور فيه تشبه بعباد الأصنام وعباد القبور من الروافض والصوفية الذين يضعون القباب، يعني القباب على القبور، قبور الأولياء والصالحين. الثالث أن هذا الفعل فيه مخالفة صريحة لما بعث الله به أنبياءه ورسله عليهم الصلاة والسلام من نشر التوحيد ومحاربة الشرك ووسائل الشرك. وقد ورد في حديث أبي الهياج الأسدي قال قال لي علي ابن أبي طالب رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وأن البناء على القبور فيه إسراف وتضييع للمال في غير فائدة، وهذا أمر محرم شرعا. أيضا خامسا أن في البناء تضييعا في المقابر، في تضييقا في المقابر وتغييرا لها عن هيبتها أو هيئتها. يعني الآن إذا نظرت إلى البقيع قبل حكم الملك عبد العزيز رحمه الله يضعون الآن بعضهم صور قديما وحديثا، تجد القباب كأنها إيش؟ بيوت، مباني، ليست قبور. على هذه القبور وإذا بهدمت هذه فأصبحت ماذا؟ مقبرة، واضحة المعالم أنها مقبرة. وهذا أيضا من الأمور التي ذكر الشيخ عبد الفزان أن في البناء تضييقا في المقابر، فتجد يأخذ مكان ثلاثة قبور حتى يبني عليه، وتغييرا لها عن هيئتها. ورد في بعض الروايات كما تقدم النهي عن الكتابة على القبر، وهذه الزيادة غير محفوظة أنه لا يكتب عليه كما تقدم. والقول بتحريم الكتابة على القبر وجيه جدا من باب سد الذرائع، فإن المكتوب إن كان اسما لصاحب القبر وكان محبوبا ف فقد يكون ذلك من أسباب الغلو فيه، وإن كان مكروها فقد يذم ويمتهن، فلا وجه لكتابة الأسماء على القبور. وإن كان المقصود معرفة القبر أمكن ذلك بوضع حجر عند رأسه كما تقدم، أو الاستدلال عليه بعلامة، ولا فرق في النهي عن الكتابة على القبر وبين الكتابة على الحجر الذي يوضع عند رأس الميت، أو الكتابة في لوحة، أو إيجاد صبة اسمنتية ثم الكتابة عليها، كل ذلك لا يجوز لما فيه من المفاسد العظيمة. وكذا لا يجوز كتابة شيء من الآيات لما في ذلك من امتهان القرآن واستعماله في غير ما أنزل له. ويرى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أنه لا ينبغي كتابة دعاء دخول المقبرة عند بوابة المقبرة، لأنه لا أصل له، ولأنه يخشى أن يكون ذلك وسيلة إلى الكتابة على القبور. هذا رأي يرى الشيخ بن باز أنه لا يوضع هذه الأدعية عند الدخول حتى لا يكون إيش وسيلة في المقدمة إلى الكتابة على القبور. وهذه يعني المسألة اجتهاد. أم هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.